بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 63 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه. قال: بيان طرق درس الحديث. اعلم أن لدرس الحديث 3 طرق عند العلماء. أولها السرد، وهو أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها، فيقال: سمعت البخاري، سمعت مثلا أبي داود، إلى غير ذلك. وثانيها طريق الحل والبحث، وهو أن يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب وتراكيبه العويصة واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد وسؤال ظاهر الورود والمسألة المنصوص عليها، ويحله بكلام متوسط، ثم يستمر في قراءة ما بعده. مسألة الأولى فعلت عندنا في الشام في الأوقات الأخيرة، فصار يقرأ الكتب الكبيرة في أيام. المسألة الثانية، وهي التي فعلها يعني الشيخ نعيم جزاه الله خيرا، فكان يقف على كل حديث فيبين لفظة الغريب، ويبين أيضا الروايات التي جاءت في الحديث، ويبين يعني الإسناد وأسماء الرجال، وإذا كانت هنالك مشكلة أو رأي فقهي سريع فإنه كان يعطي ذلك. وثالثها طريق الإمعان، وهو أن يذكر على كلمة ما لها وما على كلمة ما لها وما عليها، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة، كأنه هنا ناقص، يعني هو أن يذكر على كل كلمة، لعل هيك يعني فيه. لا، الأول، يعني السطر الأول، أن يذكر على كلمة ما لها وما عليها، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة وتراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء وأخوات تلك الكلمة وتراكيبها في الاشتقاق ومواضع استعمالاتها، وفي أسماء الرجال حالات قبائلهم وسيرهم، ويخرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها، ويقص القصص العجيبة والحكايات الغريبة بأدنى مناسبة وما أشبهها. فهذه الطرق هي المنقولة عن علماء الحرمين قديما وحديثا. وكأنه يعني بذلك يشرح الحديث متنا وسندا بما يتعلق به، حتى إنه ليأتي إلى بعض الأشياء التي تتعلق لأدنى مناسبة. قال المولى: ولي الله الدهلوي ومختار الشيخ حسن العجيمي والشيخ أحمد القطان والشيخ أبي طاهر الكردي هو الطريق الأول، يعني السرد بالنسبة إلى الخواص المتبحرين ليحصل لهم سماع الحديث. وسلسلة روايته على عجالة، إنسان عالم باللغة، عالم بالنقل، عالم بالفقه مثلا، ويريد أن يأخذ سندا في رواية الحديث، فالطريق الأول يعني كأن يذهب الإنسان أحيانا يذهب إلى بلد من البلاد، يعلم أن هذا السند موجود في الهند ولا يستطيع أن يبقي عمره في الهند، فيذهب فيروى له على الطريقة الأولى، فقد يأخذ الكتب 6 خلال 2 شهر مثلا إذا قرأها سردا أمام الشيخ، وبعد ذلك يتلقاها إما سماعا وإما قراءة. هذا الطريق الأول، لكنه قال هذا للخواص المتبحرين. قال: وسلسلة رواياته على عجالة، ثم إحالة بقية المباحث على شروحه، لأن ضبط الحديث مداره اليوم على تتبع الشروح والحواشي، وبالنسبة إلى المبتدئين والمتوسطين الطريق الثاني، وهو يعني أنه يبين لهم كل مسألة، اللفظ الغريب، التراكيب العويصة، الإسناد، أسماء الرجال، يعني ما هو الحل في كل معضلة من المعضلات، يعني البحث والحل ليحيطوا بالضروري في علم الحديث علما ويستفيدوا منه على وجه التحقيق دركا وفهما. وهذا ما حصل لي في هذا المسجد عندما جاءني طلاب من ماليزيا أولا، فقالوا لي نحن إذا بقينا نبقى في المعهد مثلا أو في المعاهد الشرعية أو في كلية الشريعة مثلا كل هذه السنين، ثم نحضر درسا عند بعض المشايخ في الفقه، نبدأ مثلا في كتاب الصلاة، ما إن يصل إلى الزكاة نكون قد مضينا 4 سنوات مثلا في الجامعة ولم نقرأ على العلماء كتابا واحدا. وهذا ما حصل، فآثرت على نفسي أن أتبع الطريق الثاني في حل العبارة دون الالتجاء إلى أي كلمة خارجة عن الدرس، وبالفعل وفقنا في ذلك، فصرنا نقرأ في كل سنة كتابا. وأيضا سمعت عن بعض مشايخنا أن العلماء ينقسمون إلى قسمين. نحن عندما كنا نقرأ على شيخنا الشيخ حسن كان قد قسم لنا الدرس الصباحي إلى 4 أقسام، قسم لنا 2 في الحديث، ويومين مثلا في اللغة، ويومين في الفقه، ويوم في السيرة صباحا، وكان يعطينا بعض الدروس مساء كالتفسير والتصوف أيضا، يعني وضع لنا خطة في ذلك، وكان يضع لنا أيضا بعد العشاء في العقيدة والتفسير، يعني كان لنا دروس صباحية وبعد العصر وبعد العشاء، يعني يوجد 3 مرات نلتقي بالشيخ، لكن الدروس بعد العشاء وبعد العصر لم تكن يومية، يعني كانت تقريبا يوم إيه يوم لا تقريبا، يعني إذا لم يكن بعد العصر يكون بعد العشاء، يعني أما في لقاء آخر يعني. طبعا الشيخ له كان عدة جماعات يعني يعطيهم دروس، فأنا مما أدركت هذه الدروس وقرأنا فيها والحمد لله كتبا كثيرة. في ذلك الوقت سألت عن مدرسة أخرى كيف تعطي، فقال لي نقلا عن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه، قال شيخنا الشيخ صالح إذا بدأ بكتاب يسرد الكتاب كله يعني في الأسبوع من أوله إلى آخره حتى ينتهي من الكتاب ثم يفتح كتاب آخر، يعني اليوم عندنا تفسير ما نقرأ تفسير حتى ننتهي من التفسير. هذه المشكلة لها جمال ولها مشكلة، أما جمالها فإنها يعني تنهي الكتاب بسرعة، وأما مشكلتها فهي الانقطاع عن علوم أخرى، يعني إذا كان فقط يقرأ في هذا الكتاب أنا لم أستفصل تماما ماذا كان يفعل يعني في بقية الكتب. فآثرت الدرس الصباحي أن أجعل فيه 6 أيام فقط، وهذا ما استفدنا والحمد لله تبارك وتعالى. وكل طرق العلماء خير يعني، لكن دائما المسألة على حسب الحالة التي أنت فيها. فصار الطالب لو جاء سنة معنا كاملة يقرأ كتاب من أوله إلى آخره. والحمد لله الفائدة الثانية التي تحصل فائدة التسجيلات اليوم، كل طلاب العلم يعني يسجل لهم يعني، وأنا أتمنى بصراحة كثرة التسجيلات التي لها معنى والتي ليس لها معنى. أتمنى لو كانت هنالك قيادة علمية أن توجه كل إنسان إلى فن من الفنون يكون ماهرا فيه فيسجل، خاصة إخواننا في غير بلاد الشام والله يحتاجون يعني إلى علوم كثيرة. فلو أخذوا الآن وصار في وفرة في الإنسان، يستطيع الإنسان أن يحمل شيئا بسيطا ربما يعني لا يتجاوز كتابا واحدا في الوزن، يستطيع أن ينقله إلى بلد آخر فيه من العلوم ما فيه. نعم، وهذا يعني أمر ضروري، وقد يعني ذكرت هذا مع عدد كبير من أهل العلم. للأسف أنا لا أريد أن أسمي بعض الكتب أو بعض التسجيلات الموجودة، فإنك تجد فيها يعني أشياء اسمها شيء لكنها تتكلم في شيء آخر. لا أي مثلا هذه مسألة تكون إن شاء الله في وقت آخر، لكن أنا أتكلم بشكل عام. ولذلك يا أخي دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قام. ليست المسألة الآن مسألة يعني عرض عضلات ولا مكانة اجتماعية معينة، وإنما هذا دين. نعم، للأسف أحيانا نسمع يعني كلام الخصم على كلام إخواننا، هذا مشكلة دعوة إليه. حتى وصلت الدعوة يعني إلى أشياء غريبة، صرنا نطعن في أصولنا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. الطريق الثاني يعني البحث والحل يحيط بالضروري في علم الحديث قطع علما ويستفيد منه على وجه التحقيق دركا وفهما، وعلى هذا يسرحون أنظارهم في شرح من شروح كتب الحديث غالبا، ويرجعون إليه أثناء البحث لحل العضاد ورفع الإشكال. وأما الطريق الثالث وهو طريقة القصاص القاصرين منه إظهار الفضل والعلم لأنفسهم ونحوها، والله أعلم. أنا أستطيع أن ألخص الطريق الثالث بكلمة: لو كنت اليوم تفعل مونتاج مثلا في تسجيل، وكان هذا التسجيل عبارة عن ساعة، بعد ذلك تقول يوجد فيه من العلم ربع ساعة مثلا، ثلاث أرباع الساعة، هذا سرقة لأوقات الحاضر. الأمر قال سادسا: أمثلة من لا تقبل روايته، ومنهم من يحدث لا من أصل مصحح. في التقريب وشرحه في المسألة 11 من النوع الثالث والعشرين ما نصه: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو في إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه، أو يحدث لا من أصل مصحح مقابل على أصله أو أصل شيخه. كان بعض العلماء إذا قرأ أولا يعني يوجد عند أهلي عند المغاربة على ما سمعت أنه ربما يضرب الطالب أو يطرد إذا نام في الدرس، إلى هذه الدرجة. يعني إما هذا درس يعطيك فأنت تنقل شيئا، خاصة في هذا في نقل الحديث وفي سماعه، ولذلك يحاسب محاسبة دقيقة، حتى إذا لم يأتي حافظا للأمر السابق أيضا لا يقبل معه المتابعة، ولذلك يكون الطالب قد تفرغ تفرغا تاما لهذا الأمر. وأنت ترى إخواننا المدرسين يرون أن الطالب أحيانا قد يكون ذكيا جدا، فإذا وضعته مع طلاب كسالى ينزل المستوى تماما، بينما لو أخذته إلى مستوى أعلى منه فيرى نفسه مقصرا، يرتفع تدريجيا تدريجيا وهكذا. وهذه مشكلة أحيانا، فالأستاذ أحيانا ينشغل بعدة طلاب يشوشون أو كسالى في الصف، فربما يؤدي ذلك إلى إضاعة الوقت بالنسبة إلى غيره. قال بعد ذلك سابعا: الأدب عند ذكره تعالى وذكر رسوله والصحابة والتابعين. قال النووي: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو ما أشبه ذلك. وكذلك يذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها، لا رمزا إليها ولا مقتصرا على أحدهما. وكذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه، فإن كان صحابيا ابن صحابيا قال رضي الله عنهما. وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب، كل هذا إذا لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك. ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما فوت فضلا جسيما. أنا أستغرب عندما أرى أن العلماء القدامى الذين كانت عندهم وسائل الكتابة وسائل صعبة جدا، سواء كانت من الورق مثلا أو من القلم، حتى عندما كانوا يكتبون على العظام فتراه يكتب ربما أحيانا تأتي كلمة صلى الله عليه وسلم في بعض الجمل أكثر من الكلام، ومع هذا يحافظ عليها. واليوم عندما صار الطبع صار الأمر سهلا، وصارت كليشات صغيرة يعني توضع مكان حرف أو نقطة، يعني اليوم في الكمبيوتر مكان نقطة يستطيع أن ينزل صلى الله عليه وسلم، ترى بعض الناس يكتب مثلا صاد أو صلعم أو ما كذا، وهذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يريدون أن يقرأوا السند، ولقد رأينا مشايخنا يقرأ السند ويقول عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وكانوا يبكون يعني أحيانا، وأدنى مناسبة في الحديث تراهم أن قلوبهم تصبح متفطرة وكأنهم ينظرون إلى أولئكم الذين نقلوا إلينا هذا العلم رحمهم الله تبارك وتعالى وأجزاهم عنا خير الجزاء. سوء أدب. نعم. بعدين كل علم، يعني المؤسف اليوم أنك ترى الذين يمنعون، أنك لو نظرت إليهم حقيقة لرأيت أنهم ربما لأهل الدنيا يبجلون ويعظمون، وربما يعني تجد هذا إذا كان الأمر محصورا في قرية أكثر من أن يكون في المدينة، فربما المعظم لا يعرف أمام الآخرين في المدينة، أما في القرية فلان وفلان وفلان وفلان، ولو نظرت إلى الصف الأول لوجدتهم من أصحاب المراكز، وربما كانوا يعني بعضهم لو يضرب بالنعال أولى من أن يكون في الصف الأول. نتكلم بصراحة لما عليه من الفسوق والفجور والكلام والتهور وأكل أموال الناس بالباطل، يوجد هذا، وصار التعظيم الآن للغنى. حتى رأيت بعض الناس أحب أن يمتحن جماعة في المدينة، لا أقول يعني أن المسألة كما قلت بالقرية الناس من الوجوه معروفة، فدخل في ثياب عمله في اليوم الأول إلى التعزية فوضع في يعني جاء في آخر الناس وما اكترث له أحد. في اليوم الثاني لبس على حسب المقام، يعني لبس عباءة ويعني فخمة وجلابية تحته وضعت يعني طيلسانا وكذا، فضل إلى الصدر. بعض المشايخ مر في هذه البلدة علم أن الإنسان الذي يحترم يحترم اللباس، فخلع لباسه في الطريق وضربه به، فأنت بدك هذا خذه، كان من الأولياء يعني مباشرة، وهذا دل على ولاية هذا الشخص. هذا الأمر يا سيدي الأولياء، يقال عن عالم من آل المسوتي يعني كان مشهورا في البلدة، وأنه وصل إلى درجة عالية يعني في نظر الناس، إذا ما أقول يعني ولاية من الصلاح، أقول يعني صلاح وتقوى. فأضرب بعض الأمثلة على ذلك. كان في الطريق فمر عليه إنسان فاشتهى منه الجبة التي يلبسها، قال له هكذا، فخلع له الجبة وأعطاه إياه ومشى بدون جبة في الطريق. لكن هو ما كان يعاب عليه، يعرف أنه يتصرف أي تصرف يعني هذا في الطريق، وعاد إلى البيت، ما قال لو أنتظر حتى أصل إلى البيت. نعم. في البيت جاء ولده قائلا له طرق علينا الباب وأعطينا 9 قطع من هذه صايات كانوا يسمونها، قال أين العاشرة لولده؟ كان ولده قد أخذ واحدة منها أعجبته وخبأها، قال يا أب 9، قال من أعطيته في الطريق يكافئ أقل الدرجات 10، من أعطيته الله، شوف وضعتها في يد الله، شوف كلام رائع جدا، أقل ما يرسل 10 وإن 9 أي بعيدة، كلام ثقة في الله عز وجل عالية جدا. كان له زوجات وكان قد أكلوا يعني الطبخة في رمضان كانت كوسة محشي، طرق سائل وقال أنا عندي أولاد كذا وكذا وليس عندي طعام يعني في رمضان، من على النار حمل الطنجرة والكوسايات وكذا، الناس يتضورون جوعا رمضان ووقت صيف مثلا، حملها وضع فقط إكماض الشيء، حمله إياها يتغدي كل طنجرة بالطنجرة بالكوس، رجع زوجته خلينا شوية مرأة من فت كذا في ذلك اليوم. كان يمتحن في ذلك اليوم، كان الوالي العثماني قد دعي إلى بيت من البيوت، حدثت وشاية الظاهر في هذا البيت فرفض أن يأتي إلى الإفطار. ربك بيرتب الأمور. فقال صاحب الدعوة عندما علم أن الوالي لم يأتي ولن يأتي، قال والله الشيخ نمسوتي أولى بهذا الطعام من الوالي، احملوا هذا الطعام كله. فأكل أكل الأولى، تقدم، شوف ربي سبحانه وتعالى كان يكرمه إكرام عجيب جدا، فتحول الدعوة الموجودة للوالي العثماني الذي كان هنا إلى بيته. أراد تجار دمشق أن يمتحنوه، يعني هو كان كأنه يبيت في كل يوم كصحابة تماما، كل رزق يوم بيوم. فجمعوا له مبلغا من المال يحتار فيه الإنسان يكفي لسنين، يعني في نظر بعض كل واحد دفع مثلا نصف ليرة ذهب أو كذا، فجمعوا مبلغ من المال وقالوا للشيخ يعني انتظروا قبل نومه وأعطوه إياه. طرقوا الباب، الشيخ فلان هذا المبلغ، طلع المبلغ سبحانه الحمد لله رب العالمين، طلع بأوعي يا فلان كذا، فرجها الله سبحانه وتعالى، تعال انت يا عبد دور على الحق بيت، هي حق بيت وهي زواجتك وهي كذا وهي كذا، الحمد لله رب العالمين. فات نام ما انشغل ابدا، كأنه يعني حل مشاكل الناس بين يدي في لحظات كادوا يفقدون عقولهم، انه نحن نريد ان ليلة واحدة نشغل الشيخ بمال لا ينام بسببه. وهيك كان العلماء، هذه سنة لو كان الناس يهتمون بها يعني لو وصلوا إلى أمور حسنة. فنحن اليوم نتظاهر بالعلم، نتظاهر بالصلاح، نتظاهر. بيقول شيخنا الشيخ كريم في بعض الناس حتى في الكرام يظهروا أمام الناس أنه هن كرمة من عند نفسهم، يعني هن مزاريب يأخذون من بعض الناس وبعد ذلك يعطون الناس الآخرين. خير على كل حال، هذا خير. ولذلك والله أنا تعلمت هذه المسألة، فأنا عندما يأتيني أي شيء وأعطيه لطالب علم اللي أقسم بالله ليس هذا المال مني وإنما أنا وسيلة، لا تكن حرجا ولا أريد أي مكافأة. يعني في بعض الناس أحيانا يحب أن يكافئك بشيء، ولو أشكر من دفع هذا، اشكر الله سبحانه وتعالى وادعو لمن دفع. فهذا يعني مما فهمته عن مشايخنا الكرام رحمه الله تبارك وتعالى.